لا تزال الهجرة النبوية الشريفة تفيض علينا من عطاءاتها ومن عظاتها ودروسها، ولا زلنا نتفيأ ظلالها الوارفة. لم تكن الهجرة أيها الإخوة، لم تكن الهجرة النبوية المباركة رد فعلا حفاظا على الأجسام أن تصاب، ولا على الأعراض أن تنال، ولا على الأشخاص أن يلحقهم الأذى. لم تكن الهجرة النبوية المباركة أيها الإخوة، لم تكن فرارا ولا هروبا من الشدة، ولا فرارا من التعب والسغب والحرمان والجوع، إنها ترك للوطن طلبا لما عند الله، انها تحمل للاغتراب ابتغاء مرضات الله. لقد كانوا يتركون الاهل والمال والوطن والعشيرة ويلحقون بارض ليست ارضهم، وقوم ليس بينهم وشيجة، ليس لهم فيهم وشيجة ولا صلة، اللهم الا صلة الدين ووشيجة الإيمان والإسلام. وهكذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنه هاجر لا من أجل أن يعيش في دعة وسلام بعيدا عن الأذية محوطا بسياج الراحة والعافية، إنما هاجر صلوات الله عليه ليقود المجتمع المدني الذي كان انموذجا للمجتمع الذي تنشده الإنسانية وتبحث عنه في رحلتها الطويلة عبر الدهور والعصور. إن الهجرة النبوية المباركة فيها برهان للثبات على الحق، ودليل قاطع على ان دعوة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة نبوة ورسالة، لا دعوة ملك وزعامة وسلطان. ولو انه اراد ذلك لاعفى نفسه ومن حوله من هذا النصب، خاصة وقد عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، عرض عليه المال والزعامة والملك والسلطان، لكنه صلوات الله عليه أبى ورفض كل هذه العروض البراقة وتلك المساومات الزائفة، وأعلنها عالية سامية، وأعطى النزاهة والعفة درسا لا تنساه أبدا. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. ان الهجرة النبوية فيها دليل على ان وطن المسلم هي عقيدته، فحيثما عزت العقيدة وازدهرت فثم الاهل والوطن، وثم الدار والعشيرة، وحيثما اضمحلت العقيدة ولم يبق لها حول ولا طول، فلا قيمة لاهل ولا وطن ولا سكن ولا عشيرة ولا جوار، بل لا قيمة للحياة كلها اذا ذهبت العقيدة وذابت. انها الوشيجة المتينة التي تلتقي عندها الشعوب على اختلاف اجناسها واشكالها ولغاتها، فاذا اختلفت العقيدة فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتعارفون. ولهذا تبرأ صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تبرأوا من القرابة الكافرة، فلم يعد الاب ابا ولم يعد الولد ولدا ولم تعد هناك عشيرة ولا قرابة، لان العقيدة مختلفة. انها الوشيجة المتينة التي تؤلف بين العناصر المختلفة وبين الاجناس المتباعدة. لا فرق في ذلك، في هذه الوشيجة، وشيجة العقيدة، لا فرق بين لون ولون، ولا بين عرق وعرق، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وشيجة العقيدة كانت تضم بين رحابها كل الأجناس وكل الإقليميات وكل العروق، الأعراق المتباينة المختلفة، لا تمييز بينها ولا تفرق بينها ولا فضل لطبقة على طبقة. كان الجميع يلتقون في هذه العقيدة، كونت منهم هذه الوشيجة، كونت منهم باقة رائعة متناسقة، فيها الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، فيها العربي والعجمي والتركي والهندي والحبشي والبخاري. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإن الذين يغالون في الدفاع عن القومية والوطنية إنما يدافعون في الحقيقة عن الطين والتراب واللون، ويربطون أنفسهم بالمادة ويدافعون عن الإقليميات المحدودة. وإذا كان حب الوطن إيمانا فإن من شرط ذلك أن يعز الإيمان ويرفعه، عند ذلك يكون حب الوطن من الإيمان، لأنه وطن العقيدة والإيمان. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام أهلي وأهل الهند جيراني، والصين إن كان حكم الله مزدهرا في أرضها فجميع الصين إخواني. لا تسألني عن عرق وعن وطن، فلست أرضى سوى الإسلام أوطاني. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الثاني بعد 100 التاسعة، ما زال التاريخ يتابع خطوات المهاجر العظيم صلوات الله عليه، في كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يرسمه ليسير عليه. إنه وضع عصا الترحال عند معقل أنصاره، وضع عصا الترحال في المدينة المنورة، لكنه لم يخلد إلى الراحة، ولم يلجأ إلى الدع، ولم يسترح من وعثاء السير، لأنه صلوات الله عليه ما عرف الراحة يوما من الأيام. نعم، ما عرف النبي راحة في يوم من أيامه. من أجلنا نحن، وفي سبيلنا نحن، من أجل إيصال رسالة الله إلينا، بيضاء نقية لا غبرة عليها ولا قطرة. ما عرف الراحة صلوات الله عليه، حتى إذا كان يستلقي على فراشه، حتى ولو استلقى على فراشه كان يقول صلوات الله عليه: إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. كان صلوات الله عليه يقول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والثقة كنزي، واليقين قوتي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. أعدها علينا يا سيدي يا رسول الله، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، والثقة كنزي، واليقين قوتي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. هل عرفت الراحة يا سيدي؟ إن الله قال لك: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لم يعرف الراحة صلوات الله عليه. إن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، وكيف يعرف الراحة قلب أنيطت به مسؤولية العالمين أجمعين. ولذلك بمجرد وصوله صلوات الله عليه لم يلجأ إلى بناء قصر فخم ليسكن فيه، إنما بمجرد أن وطئت أقدامه الشريفة المدينة التي تنورت بنوره العظيم سارع إلى بناء الدولة الإسلامية الجديدة. وكانت أولى خطوات هذا البناء للدولة الإسلامية الجديدة هو بناء المسجد النبوي الشريف، لتظهر فيه شعائر الدين الجديد، وليكون مكانا للعبادة، ومقرا للقيادة، ومدرسة للثقافة، ومجمعا للتشاور، ومنطلقا للجيوش. وفي المكان ايها الاخوة، في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، امر النبي ببناء المسجد النبوي الشريف، لان الناقة كانت مأمورة. كان يقول صلوات الله عليه: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فبركت، وفي المكان الذي بركت فيه أمر النبي ببناء المسجد. فسارع المسلمون إلى جمع المواد التي يتطلبها البناء، وأخذوا في قطع جذوع النخل، وشرعوا في صنع اللبن، ثم أخذوا في بناء المسجد الذي كان طول، الذي كانت مساحته 100 ذراع في مثلها تقريبا. والذراع الهاشمي ايها الاخوة 46 سنتيمترا، 46 سنتيمترا، هذا هو الذراع الهاشمي. كانت مساحة المسجد النبوي الشريف 100 ذراع في مثلها تقريبا، اي 50 مترا في 50 مترا. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبوي الشريف بنفسه. كان يحمل التراب واللبن على كاهله مثل ما يحمل اصحابه، وكان اصحابه قد ضاعف من نشاطهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيتهم لرسول الله، وهو يحمل كما يحملون، يرفض الامتياز عليهم. لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليمسك احدى المعاول التي لففت ببعض اوراق النايلون ليمسكها باطراف اصابعه ثم ليضرب ضربة او ضربتين ويصفق له الجمهور من حوله. لم يكن صلوات الله عليه ذلك. لم يجلس في برجه العاجي ولا في قصره الفخم المشيد ليراقب عملية البناء من هناك، انما شارك صلوات الله عليه كما شاركوا، وانخرط في العمل مثل ما كانوا يعملون، وضاعفها هذا من نشاطهم صلوات الله عليه. قال أبو هريرة: فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه، فظننت أنها شقت علي، قلت: ناولنيها يا رسول الله. قال: خذ غيرها يا أبا هريرة، فلا عيش إلا عيش الآخرة. فقالت الأنصار والمهاجرون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا هو عنوان أصحاب رسول الله. ويا ليتنا جعلنا عنوان حياتنا هذه القاعدة النبوية التي أسس النبي المجتمع المدني على عنوان هذه الكلمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وتم المسجد في حدود البساطة، لم يجلب له النبي المرمر من إيطاليا ولا من أوروبا ولا من الشرق ولا من الغرب، لم يجعل له مقرنصات ولا أعمدة مرمرية ولا مآذن طويلة شاهقة. إن المسجد بأهله، إن المسجد بعباده، إن الجامع برجاله. بناء المسجد شيء عظيم، لكننا نريد أن نبني روح المسجد فيه، لكننا نريد أن ننطلق من تعاليم المسجد. إن من تعاليم المسجد: أخي المصلي، يا من ترتاد المسجد في الصباح وفي المساء، إن من تعاليم المسجد ألا تركن إلى الدنيا وألا يغرنك بالله الغرور. إن من تعاليم المسجد أن تبحث عن لقمة الحلال وأن تتحرى الحرام في جميع تصرفاتك. إن من تعاليم المسجد، تعاليم المسجد تقول لك: يا أيها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس المسجد بمرمره ولا ببلاطه اللامع ولا بشرفاته ولا بقبابه الذهبية ولا بمآذنه الأربعة ولا بأعمدته الرخامية. إن المسجد بروحه، بتعاليمه، بمبادئه. كيف تم مسجد رسول الله؟ تم بحدود البساطة. سقفه جريد النخل، أعمدته جذوع النخل، فراشه الرمال والحصباء. وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضا، فيسجدون بين الماء والطين. بعد أن انتهى المسجد النبوي الشريف، ألقى أول خطيب عرفه التاريخ، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطابه البليغ العظيم الذي أعطى فيه دروسا للأمة وللأجيال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق؟ اسمعوا إلى سيد البلغاء وإلى زعيم الفصحاء وإلى من أوتي جوامع الكلم وإلى من تفجرت ينابيع الحكمة، تفجرت من لسانه صلوات الله عليه. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله، أي اعلموا، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع. ليصعقن، ليموتن أحدكم ثم ليدعن غنمه أو تجارته أو أهله أو ذويه أو أقرباه أو ثروته ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه: ليس بينه وبينه ترجمان، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع منكم ان يقي نفسه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يستطع فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها. والسلام عليكم وعلى رسول الله. هذا المسجد البسيط الذي تم في حدود البساطة، هذا المسجد هو الذي ربى ملائكة البشر وقادة العالم. من هذا المسجد البسيط الساذج المتواضع تفجرت ينابيع الحضارة العالمية. من هذا المسجد البسيط المتواضع انطلقت كلمات التوحيد مدوية قوية مجلجلة، فرددت صداها منارات الأندلس وجاوبتها منارات العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. من هذا المسجد بالذات أيها الإخوة انطلقت كلمات بلال بن رباح تشق الأجواء حتى وصلت إلى كنائس أوروبا وفوق معابد الإفرنج. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب تفتح الأمصار، لم تنس أوروبا ولا أرجاؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. من هذا المسجد البسيط المتواضع انطلقت جحافل الشباب المؤمن تشق عباب الفساد في العالم وتدندن على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وتحوله إلى كثيب مهيل. من هذا المسجد بالذات تخرج أصحاب بدر وأحد والخندق والقادسية واليرموك. من هذا المسجد بالذات تخرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. بعد أن بنى النبي المسجد بنى مصانع للأمة، فمصنع اسمه أبو بكر ومصنع اسمه عمر ومصنع اسمه عثمان ومصنع اسمه علي ومصنع اسمه خالد ومصنع اسمه أبو عبيدة ومصنع اسمه سعد بن أبي وقاص. بنى مصانع للأمة، كل رجل ليخرج من عنده ومن مصنعه. كل هذا انطلق من روح المسجد النبوي الشريف، كان هو القاعدة التي تنطلق منها مواكب الإيمان وقوافل العقيدة. ويغلب هذا المسجد البسيط المتواضع المبني من الطوب والحجارة وسعف النخل، يغلب إيوان كسرى بدعائمه وشرفاته، ويغلب قصور قيصر بزخارفه ونقوشه وكبابه، ويصبح ندوة الدنيا ومدرسة العالم، لأن الذي أسسه هو سيدنا محمد. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة في الحق، من منل الهدى غراء دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. هل للمسجد اليوم من الشعاع والبريق مثل ما له في بالأمس في عصر رسول الله وفي عصر صحابته الكرام؟ هل للمسجد اليوم تأثيره القوي؟ إن المسجد هو المسجد، إن الروح هي الروح، لكن القابلية انعدمت. المسلمون لم يعودوا يأخذون عن تعاليم المسجد ولا عن روح المسجد، يصلون فيه صباح مساء وقد عشش فيهم حب الدنيا وباض وفرخ، التفتوا الى دنياهم، احب المخلوق ونسوا الخالق، احب الذنوب ونسوا التوبة، احب المال ونسوا الحساب، احب الدنيا ونسوا الاخرة، احب القصور ونسوا القبور، ركنوا الى الدنيا فلم تعد لشعاعات المسجد ولا لبريقه ولا لروحه ولا لتعاليمه اي تأثير في القلوب. ان المسجد يفتح القلوب التي تتعرض لنفحاته وتتعرض لاعطياته. اما اذا اقفلت على قلبك، اما اذا جعلت على قلبك قفل واوصدت الابواب دون نور المسجد ودون تعاليمه، هذه القلوب المؤصدة لا يمكن ان تفتح الا اذا فتحها صاحبها، الا اذا تعرض هو لنفحات المسجد. ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. ان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خرج الرجال وخرج الابطال، وكان مصنعا تصنع فيه الرجال، كان مكانا للعبادة، وكان مقرا للقيادة، وكان مدرسة للثقافة، وكان مجمعا للتشاور، وكان منطلقا للجيوش. أسس على التقوى من أول يوم، وكان فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وتعالوا معي أيها الإخوة لنقوم بزيارة إلى مسجد النبي صلوات الله عليه في السنة الأولى من الهجرة. تعالوا بنا، نحن الآن أمام باب المسجد النبوي الشريف. أرى دعائم المسجد من جذوع النخل، وأرى سجاده من الفر من الحصباء والرمال، وأرى سقفه من جذوع وجريد النخل. ما هذا؟ إنهم أصحاب النبي قد اجتمعوا وتحلقوا. تعالوا بنا لنقترب بكل أدب ووقار وخشوع وخضوع، لعل نفحة منهم تصيبنا، لعل رشاشا من رحمة الله ينفحنا. تعالوا بنا، نحن الآن نقف على حلقة من هذه الحلق، وإذا برسول الله يدخل علينا الآن في المسجد النبوي الشريف ويقف على هذه الحلقة. سألهم، اسمعوا إلى سؤال النبي وإلى جواب صحابته، ما يجلسكم إلى الإسلام ومن به علينا؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ما يجلسكم؟ قالوا جلس نذكر الله ونحمده على ما هدانا به الى الاسلام ومن به علينا. ان احد الصالحين ايها الاخوة قال الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى به نعمة، فهتف به هاتف: يا عبد الله، مهلا يا عبد الله، انك قلتها في السنة الماضية، لقد اتعبتنا من كتابة ثوابها، حتى الان لم ننتهي من كتاب ثواب هذه الكلمة، من كتابة ثواب هذه الكلمة، الا وهي الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى به نعمة. اصحاب النبي صلوات الله عليه كانوا جالسين يقولونها، يقولون: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا به الى الاسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام: آه الله ما اجلسكم الا ذاك يستحلفهم النبي. قالوا الله ما اجلسنا الا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن اتاني جبرائيل انفا فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته. الله يباهي الملائكة باصحاب النبي صلوات الله عليه. تعالوا بنا ايها الاخوة لنقترب من حلقة اخرى، تعالوا لنستمع الى ما يقولون. المسجد 50 مترا في 50 مترا، مسجد الرحب، وسع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بين الصلاة والصلاة كانوا يجلسون حلقا، حلقة تذكر الله، وحلقة تسبح الله، وحلقة تدبر شؤون القتال، وحلقة تجمع المال للفقراء والمساكين، وحلقة فيها العلم والهدى والنور، وحلقة يتلى فيها كتاب الرب تبارك وتعالى. دخل عليه الصلاة والسلام المسجد ذات يوم، وهذا حديث حدثناه ابو القمراء رضي الله عنه، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا جلوسا في المسجد حلقا نتحدث، فنظر فرأى حلقة قال: ما يجلسكم؟ واذا بهم يتلون كتاب الله. فقال صلوات الله عليه: بهذا المجلس امرت. ثم جلس في حلقة القرآن، لان القرآن كما قال صلوات الله عليه: القرآن مأدبة الله عز وجل. ثم قال: اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. ثم قال: من اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. إن المسلمين في عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه تعالت اصواتهم في المسجد، فخرج احد قوادهم ويسمى الاعور وكان صالحا تقيا، قال: يا امير المؤمنين، اما سمعت؟ لقد فعلوها. قال: وما ذاك؟ قال: لقد ارتفعت اصوات المسلمين في المساجد. فقال امير المؤمنين علي رضي الله عنه: او قد فعلوها يا اعور؟ اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، القرآن الكريم هو المخرج من هذه الفتنة. ثم قال صلوات الله عليه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها اليك يا اعور. المخرج من الفتنة. الفتنة اليوم كشفت قناعها وخلعت عذارها، عج الكون من الفتنة، عجت الأمة من فسادها. الفتنة اليوم عمت وطمت وضاضت وفرخت على جميع المستويات. فتنة في المال، فتنة في النساء، فتنة في الدنيا، فتنة في المال والأهل والولد. قال صلوات الله عليه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده. هذه الفتنة ينبغي أن نواجهها بالعمل الصالح، بالإيمان القوي، باليقين بما عند الله، أن نوقن بما عند الله، فما عندنا فان وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يجب مواجهة هذه الفتنة بالعمل الصالح وبالتربية للجيل. إن الجيل أمانة في أعناقنا أيها الإخوة، إن أبناءنا أمانة ضخمة في أعناقنا، يجب مراقبتهم ومتابعتهم وتهذيبهم وتأديبهم. بما تؤدبهم أخي المسلم؟ وبما تهذبهم؟ أبي الأفلام الساقطة، أبي الأفلام الرقيعة، أبي الأغنيات المائعة؟ بما تؤدبهم وبما تهذبهم حتى لا يأتوك بأشياء لا تستطيع لها دفع، حتى لا تواجه بنكبات في أبنائك وفي أسرتك وفي حريمك وفي حرماتك. اسمعوا إلى هذا الخبر الذي تلقيناه من محكمة في قصر العدل. نعم، لقد سمعت خبرا وقرأته، ولا اريد ان افصل في هذا الخبر خشية على رؤوسكم من ان تنفجر غما وهما، وخشية على القلوب من ان تنصدع. خبر في كلمتين: فتاة في 17 من عمرها ولدت من شقيقها، ولدت من شقيقها، تركا في المنزل وحيدين بعد ليلة قضاها الأب والأم والعائلة. قضى الجميع ليلتهم ساهرين أمام أفلام رقيعة ساقطة، مما أدى إلى هذه الجريمة الشنعاء التي تكاد الأرض تنشق لها وتخر الارض هدا. في اي مكان حصل هذا؟ في اوروبا؟ في امريكا؟ في اي مكان حصلت هذه الحادثة، هذه الفاحشة، هذه الجريمة النكراء؟ هنا في هذا البلد، في هذا البلد، في بلاد اسلامية ترفع كلمة الاذان 5 مرات في اليوم، يصلي ابناؤها في المساجد. في هذا البلد، في هذه المنطقة، في هذه المدينة، في هذه البقعة حصلت هذه الحادثة. لم تحدث هناك في مواخير اوروبا، ولا في حانات الشرق او الغرب، ولا هناك في اماكن اللهو والمجون والخلاء، في بيت اسلامي. ولكن هذا البيت الاسلامي تسربل بالفتنة من رأسه الى رجليه. لا تترك الفتنة تمد اعناقها واصابعها الى بيوتكم. واجهوا الفتنة باليقين، بالايمان، بالعمل الصالح، بان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتبدأوا ذلك في بيوتكم. بيوتكم وبين أهليكم وذويكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، الزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، المعلم في صفه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انها ستكون فتنة. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من حكم به عدل، من قال به صدق، ومن علم علمه سبق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. إخوة الإيمان والعقيدة، إن مشاعر الإيمان عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن صهرت في جو المسجد النبوي الشريف، وانمحت العصبية من الوجود المدني بعد ان سحقها النبي صلوات الله عليه واعلن الحرب عليها وقال دعوها فانها منتنة، وتألقت حقوق الانسان في مجتمع الايمان، وسادت المساواة فيما بين الطبقات، فلا فضل لطبقة على طبقة، ولا تمييز بين كبير وصغير، كبير في مجتمع وصغير في مجتمع، لا تمايز بين الطبقات، ولا تفرقة بين الألوان والأشكال والأجناس والأعراق، الجميع اجتمعوا على صعيد واحد وتحت سقف واحد، هو سقف المسجد النبوي الشريف. ضم هذا المسجد كل الفئات وكل الإقليميات وكل الجنسيات، كان فيهم القرشي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان فيهم اليمني كأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وكان من الخليج العربي منقذ بن حيان ومنذر بن عائض، وكان من بلاد الشام فروة بن عامر وقطبة بن عامر، وكان صهيب الرومية، وكان بلال حبشية، وكان سلمان فارسية. لا تمييز بينهم ولا تفرقة بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد أوضع الشرك الشريف أبا لهب. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن مشاعر الإيمان عند صحابته قد انصهرت في جو المسجد النبوي الشريف، شارع الى عقد الاخوة فيما بين المهاجرين والانصار، فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، وفيما بين المهاجرين والانصار. وقال صلى الله عليه وسلم: تآخوا في الله اخوين اخوين، اخى بين المهاجري وبين الانصاري. فكان الانصاري يفسح داره ويفتح بابه ودوره وماله ويقدمها لاخيه المهاجري. اخاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليشد من عضدهم، قال تعالى: لنشد عضدك باخيك، مخاطبا موسى عليه السلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم، اتدرون من كان اخا له؟ رفع النبي يد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال: هذا اخي في الدنيا والاخرة، هذا اخي في الدنيا والاخرة. ثم قال له: انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. علي اخو النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة. اذا فكيف كان علي يغضب اذا فضله احدهم على ابي بكر رضي الله عنه وهو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى؟ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، انت اخي في الدنيا والاخرة. ياتي علي يوم القيامة راكبا فيقول الناس: من هذا النبي؟ فيقول النبي: ليس بنبي، انما هو علي. مع كل هذا كان علي يفضل الصديق على نفسه. اتدرون لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فضله، وهو الذي اعطاه هذه المنزلة، وهو الذي اعطى ابا بكر هذه الاسبقية وهذه الافضلية وهذه الخيرية وهذه المرتبة وهذا المقام. قال صلوات الله عليه فيما يرويه الامام علي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت شمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. وقال علي ايضا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سبقكم ابو بكر بكثير صوم وصلاة، ولكن بسر وقر في صدره. ان النبي هو الذي اعطاه هذه الاسبقية، اعطاه قصب السبق صلوات الله عليه. وقال علي رضي الله عنه ايضا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة كلها لرجح ايمان ابي بكر ايمان الامة كلها، ولم يستثني النبي منهم احدا ابدا. لهذا كان عمر يقول: لليلة واحدة من ليالي ابي بكر خير من عمر وآل عمر، وليوم واحد من ايام ابي بكر خير من عمر وآل عمر. النبي يقول لعلي: انت اخي في الدنيا والاخرة، انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. من كنت مولاه فعلي مولاه. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز احد على الصراط يوم القيامة الى الجنة حتى يختم له علي بالجواز. ماذا نقول يا اصحاب رسول الله؟ ماذا نتحدث عنكم؟ بماذا نصفكم؟ بماذا نثني عليكم؟ وقد اثنى عليكم رسول الله، واثنى عليكم ربكم عز وجل الذي قال فيكم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأ وهو ابو بكر فازر وهو عمر فاستغلظ وهو عثمان فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هكذا فسر الامام عبد الله بن عباس هذه الآية الكريمة كما فسر سورة العصر وهي قول الله جل جلاله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا قال وهو ابو بكر الصديق وعملوا الصالحات قال وهو عمر وتواصوا بالحق وهو عثمان وتواصوا بالصبر وهو سيدنا علي اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوة الايمان والعقيدة اخى النبي بين المهاجرين والانصار فقال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا قوما نزلنا عليهم كانوا احسن مواساة في قليل ولا احسن بذلا في كثير من الانصار لقد كفونا المؤونة وشاركونا في المهنة حتى لقد خشينا ان يذهبوا بالاجر كله فقال صلى الله عليه وسلم لا ما اثنيتم عليهم ولقد اثنى الله على الانصار بقوله والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار حبا شديدا ويقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وحينما غنم المسلمون غنائم حنين وزعها النبي بين أهل مكة وبين المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فتكلم بعض القوم وقالوا في أنفسهم شيئا إن النبي اعطى اهله واعطى عشيرته ولم يعطي الانصار شيئا فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله واثنى عليه ثم قال يا معشر الانصار ما مقالة بلغتني عنكم الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي الم اتكم عالة فاغناكم الله بي ما تقولون يا معشر الانصار اوجدتم في انفسكم يا معشر الانصار اوجدتم في انفسكم من اجل لعاعة تألفت بها قوما لأقوي بها ايمانهم تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم وايمانكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله ثم قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام ان يلقى الرفيق الاعلى وان يكون مقره الاخير في قلب الانصار عند معقل انصاره هنا وضع عصا الترحال وهنا لقي الرفيق الاعلى في قلب الانصار وفي لب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار اخوة الايمان والعقيدة وهكذا بنى النبي مسجده الشريف فوصل الامة بالله ثم اخى بين المهاجرين والانصار فوصل الامة بعضها مع بعض حتى اتت اكلها وحتى اصبحت قوية متينة الاساس قوية القواعد حتى توج الله رسالته بقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اللهم اجعل الاسلام عمود حياتنا وعنوان عيشنا اللهم اجع رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر المسلمين، اللهم اعز كلمة المسلمين في كل مكان، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.